بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس بعلوي في كتابه إيضاح أسرار علوم المقربين، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه، يهوي بها أبعد من الثريا. وعن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: مر عيسى بن مريم على نبينا وعليه السلام ومعه الحواريون على جيفة كلب، فقال الحواريون: ما أنتن هذا الريح؟ قال عيسى: ما أشد بياض أسنانه، يعظهم وينهاهم عن الغيبة. وعن أبي ضمرة قال: خطب أبو بكر رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ستفتح لكم الشام، فتأتون أرضا رفيعة تشبعون فيها من الخبز والزيت، وستبنى لكم فيها مساجد، فإياكم أن يعلم الله أنكم إنما تأتونها تباهيا، إنما بنيت للذكر. قال معروف الكرخي رحمة الله عليه: احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على الهادي إلى محبة الله ورضاه عبده ومصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهدى ومن اتبعه واقتدى به وسلك سبيله في ظاهر الأمر وخفاه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل الله وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. ويسرد علينا الشيخ من الأخبار والآثار ما عساه أن يزيح الأقدار ويظهر المنار، لندخل في دوائر من استنار بواسطة الادكار والاعتبار. وذكرنا بحديث أبي ذر عن رسول الله المصطفى المختار، قل: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنعت مرقة فتيسر لك في يوم من الأيام شيء من اللحم وأردت أن تطبخه، فصنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، أي وسع أفقك ونيتك وقصدك وطبيعتك وسجيتك وعادتك لتشمل الجيران بالبر والمعروف، ولتكون حلقة في سلسلة التواصل والتماسك والتكاتف والتراحم والتعاطف والتآلف الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. لا تتغافل ولا تتجاهل شأن الجيران وشأن الصلة بهم وشأن خطبة مودتهم وشأن تأكيد الألفة معهم والأخوة بينك وبينهم. إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. وإذا علمنا هذا الأساس والقاعدة في إرادة الخير لمن حوالينا وفي حرصنا على أن يصلهم بالرنى، فقد هتكنا حجبا من التباعد ومن التغافل ومن التجاهل ومن انطواء النفسيات على موجب ذلك من الأوهام. فإن العمل اليسير من ذلك يبعد حيزا كبيرا من الظلام ومن فقد الوئام ومن الظن والأوهام، وهو أمر يسير، غير أن أثره خطير وكبير. أما أعظم إرشادات البشير النذير السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينبغي أن نكون هكذا وبعود العائدة، سواء من مرقة ومثلها سواها، من بسيط الأشياء ومن يسير الأشياء، له مكانة وله منزلة في النفوس وفي تأليفها، فحينئذ يكون له المنزلة عند الله الذي يحب المتحابين فيه، والذي يود المتوادين فيه. فهكذا جاء الإرشاد بهذا المقتضى. فكلما اتسع التعاون بين الجيران والتوادد بينهم، فقد حققوا من حقائق الإيمان، وقد تعرضوا للعطف والرضوان من الحنان المنان، والمنزلة عند صاحب الرسالة سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي أن تقوم هكذا العلاقات بين أهل التجاور، الحمد لله رحمك الله، وكل من جاورته في منزل أو سكنة أو في عمل أو في أرض في زراعة وغيرها، فأحسن معاملة الجيران فهي القعدة. أحسن إلى جارك تكون مؤمنا. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. إذن فهذه مكارم وفضائل لها آثار كبيرة ونتائج واسعة خطيرة، ينبغي أن يعتني بها المؤمنون. ولقد رأى الكفار الجيران من المؤمنين أهل الإحسان أمنا وعطفا ومواساة، حتى لا يرضون أن يكون جارهم أحد من أهل دينهم بدل هذا المسلم، لأنه تحقق بالإسلام، لأنه ترجم عن الإسلام، لأنه طبق شأن أحكام الإسلام. وهكذا جمال الله يتجلى في شريعة الله بتجليه في حامل الشريعة، وإنما سادة حملة الشريعة الأنبياء، وتجلي نور جمال الله فيهم من تجليه في الصفوة الذي ابتدأ به الخلق وجعله باب الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجمال الحق يتجلى بالتطبيق لشريعته، التنفيذ لها والعمل بسنته والتعظيم لها. فإذا قمت بذلك مخلصا شهدت النفوس والأرواح والقلوب فيك جمالا من جمال الله تعالى في علاه. كان ذلك سببا لهداية من لمحه ومن أحس به ومن شاهده من خلق الله تبارك وتعالى. فجمل نفسك بجمال ربك بحسن التطبيق لشريعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلن تجد أجمل من ذلك ولا أكمل. يقول: إذا طبخت مرقة، إذا صنعت مرقة، فأكثر ما ثم انظر على بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. ويروى: ولا تؤذي جارك بقدار قدرك إلا أن تغرف لهم منها. وإذا شريت فاكهة فأدخلها سرا إلى بيتك ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده. ومثلها غير ذلك مما يتعلق به الأطفال ويحبونه، فإذا لم يكن متوفرا عند الجيران فلا تجعل ولدك يتظاهر به لأولاد الجيران فيرجعون يبكون إلى أهلهم هاتوا لنا كذا، ما أحضرتم لنا كذا، فيتكلف الجيران بعد ذلك أو يتدينون أو يعجزون عن ذلك، وتصاب نفسيات أولادهم بسببك لأنك أهملت السنة ولم تستعمل الفطنة فصرت فتنة. ومن من أهمل السنة وترك الفتنة صار فتنة، سروا فتنة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساه يهوي بها أبعد من الثريا. وفي هذا الحديث دعوة من رسول الله لنا إلى إقامة الميزان فيما يتعلق باللسان وما يصدر منه من الهذيان، وأن نعلم أنه محسوب ومكتوب وإلى قائله منسوب ورقبته به معلقة، فإما أن تبقى بسببه أو تكون معتقة، فلينظر ما يصدر من لسانه وما يكون من كلامه وما يتلفظ به من لفظ تحت رقابة الإيمان بقوله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن كان القصد أن تضحك الجلساء فإن إدخال السرور والضحك القليل في وقته قربة تروح بها النفوس، لكن إن كانت بحق وعلى حق وبصدق منزهة عن الغيبة عن النميمة عن الكذب عن الاستهزاء عن كل المعايب والمحرمات في الشريعة. أما أن تريد الإضحاك بما نهاك عنه ملك الأملاك فأنت من أهل الهلاك، وكلمتك تهوي بها في النار سنة وسنتين وثلاثا وأربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا وتسعا وعشرا وحدى عشر وثاني عشر واثني عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر سنة ستة عشر وسبعة عشر إلى عشرين خمسة وعشرين سنة سبعا وعشرين سنة ثمانيا وعشرين سنة ثلاثين سنة واحد وثلاثين سنة سنتين وثلاثين سنة ثلاث وثلاثين سنة أربعين سنة واحد وأربعين سنة ثلاث وأربعين سنة خمسة وأربعين سنة سبعة وأربعين. عندك في الكلمة هذه الكلمة اللي ضحك الناس بها، نسيت الميزان نسيت الحساب، خمسين سنة واحد وخمسين اثنين وخمسين هذا يهوي في الكلمات، خمسة وخمسين ستة وخمسين سبعة وخمسين ستين سنة إلى سبعين سنة وهو هاوي من أثر كلمتين أضحك بها الجلساء ونسي أنها تغضب الجليس الأعظم الذي لا يفارقه طرفة عين، نسي الله تعالى وراد ضحك الجلساء فتكلم بكلمة فيها لمز فيها غمز فيها سب فيها شتم فيها غيبة فيها نميمة يهوي بها أبعد من الثريا، كم بينه وبين الثريا مسافة ما يقدر يصلها بطائرة ولا بصاروخ، ثريا تهوي أبعد منها يا أبلى بالكلمة هذه فالمشاكل الكبيرة ما هي صواريخ الطائرات، لسانك ذا المشكلة صلح لك هوي أبعد من هذا المسافات فليست العظمة والخطورة في صواريخ ولا في طائرات سهلة، حقك اللسان كلمة واحدة وهوات بك أبعد من ذا فالخطر فيك أنت منك أنت تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه. يهوي بها بعد من الثريا فراقب لسانك لا تنطق إلا بما يزينك، إلا بما يرضي ربك، إلا بما ينفع عباده، وإلا كف عليك لسانك، احفظ عليك لسانك، أملك لسانك، فإن لم تفعل أهلكتك وأوصلتك إلى عذاب لا تطيقه الجبال، فكيف تطيقه أنت؟ احفظ لسانك. وقال بعض العارفين: ما رأيت تقوى إنسان في لسانه إلا رأيت أثر ذلك على جميع أعضائه. وفي الخبر: ما من يوم يصبح ابن آدم إلا وتكفر الأعضاء كلها اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عججت عججنا. اللسان، احسب حسابك للنطق، فإنه يرقب رب الخلق، وكلمة ترفعك وكلمة تخفضك، وكلمة تسعدك وكلمة تشقيك، وكلمة تقربك وكلمة تبعدك، وكلمة تنورك وكلمة تظلمك، وكلمة تصلحك وكلمة تفسدك. فخل المفسدات والمشقيات والمظلمات والمهلكات ابعد منها، وانطق بالكلمات المسعدات المنجيات الرافعات المنورات. انطق بكثير، سبح واحمد وكبر وهلل وانصح وتأدب واخضع وارشد الناس، وتكلم بالقرآن، وتكلم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم بما فيه النفع والقربة إلى الله تعالى، وربحت. فاحفظ قول نبيك: إن الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساء ليهوي بها بعد من الثريا، فإن نبيك نطق بهذا الكلام ليزكيك، لينورك، ليأخذ بيدك، ليؤدي مهمته فيك. تلا عليك الآيات، تلا عليك آيات ربك، ويزكيك، وهو يزكيك ويعلمك الكتاب والحكمة. احفظ لسانك أيها الإنسان، ولا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه شجعان. وإذا أردت أن تنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيح، بدل ما تنطق بالباطل هات محله تسبيح. وهكذا لما قالوا لبعض العارفين: مالك ما تكلم على بعض الظلامة؟ وقال: هي كلمتين وقابلها في صحيفة يوم القيامة، إما سبحان الله وإلا لعن الله فلان. قال: وأن أقابل في القيامة سبحان الله أحسن لي من أن أقابل عن فلان يصلح لي حساب بعدين، هذا بغيت هذا أحسن تقابلنا الكلمة. وهكذا من يعقل نتائج الكلام. وعن مالك بن دينار رحمه الله يقول أن سيدنا عيسى بن مريم مر معه جماعة من الحواريين على جيفة قلب قد رمت وقد نتنت، فلما مروا وشموا الريح العفين قالوا: ما أنتن هذا الريح؟ قال سيدنا عيسى: ما أشد بياض أسنانه. وفي هذا تعليمات وتزكيات وتنبيهات: إنكم تتفاخرون بأشياء ليست بشيء، وإنكم تطلقون اللسان في معايب وتنسون أمور أخرى، إنكم تنساقون وراء ما تمليه عليكم النفوس من اشمئزاز بإذا وذاك، وتتركون الاعتبار، تتركون الادكار وهو أنفع لكم. والمعنى، المعنى أن مختلف الحوادث في الوجود يمكن أن يكون لها نظر قويم سليم يرفعك وتستفيد، ويمكن أن يكون نظرك إليها نظر سطحي ونظر طبعي ونظر نفسي وربما فوت العبرة، فوت العظافة، فوت الفائدة، وصار هكذا مرت عليك، يكفي تفويت الفائدة، فكيف إذا أوجبت لك ذنبا أو إثما؟ فانظر كيف تتعامل مع الحوادث، كيف تتعامل مع الأخبار والوقايع، واختر المنظار النبوي، منظار الاعتبار والادكار والأدب، من دار الغوص على الفوائد والمعاني ورؤية ما وراء الأمر، وإياك من هذه النظرات السطحية، وإياك من هذه الاستخفافات النفسية والشيطانية، وأقم لك ميزانا صحيحا في نظرك إلى الأشياء. ما أنت نادري، قال ما أشد بياض أسنانه، أنتم تفتخرون ببياض الأسنان، وأنتم تذكرون المعايب وتنسون، وأنتم ترون هذه العقبة وأحدكم متعرض لها، بل أنواع أجسام الحيوانات ما تحمل من نتن الريح ما يحمله جسد الإنسان إذا لم يكن محفوظا من أكل الديدان والتراب، فرائحة جسد الإنسان أنتن من كل هذا، وأول ما ينتن من الإنسان بطنه، فلهذا ذكر النبي بالأمر وقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه ليتفكر فيما يدخل بطنه وليدرك الجشع وليختار الحلال وليسمي الله على أكله، إلا فأول ما ينتن من الجسد البطن، ونتن رائحة الإنسان أشد من جميع الحيوانات الأخرى، ولهذا قال لما أشد بياض أسنان يعظهم ينهاهم عن الغيبة، حتى غيبة الكلاب، حتى غيبة الحيوانات ما يحبها الأنبياء، الأنبياء ينظرون إلى أنها صنعت الحكيم خالقهم، فهو داعيهم بها إليه ليتذكروا بها ويعتبروا، فلا يحبون إطالة اللسان بالانتقاص لأنهم عظموا الصانع وعلموا من أسرار حكمته في كل مصنوع. وبهذا المعنى قال رسول الله لأصحابه وقد أسلم بعض أبناء الذين كان لهم سيف مسلط ذريع في قتل المسلمين وأذاهم، وكان لهم لسان طويل في النطق بكلمات الكفر، فأسلم أولادهم فقال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وقال لهم إن عكرمة بن أبي جهل سيأتي راغبا في الإسلام فلا تذكروا أباه أمامه بسوء. هذا منهج الأنبياء. أما من شذ وخرج عن منهج الأنبياء فإنه يرتاح بتطويل اللسان في ذكر المعايب وهو المعيب، والكلام القبيح لا يشين إلا قائله لا من قيل فيه، كما أن الكلام الطيب يزين قائله لا من قيل فيه، وهكذا يوالي لنا من الآثار ما استنار من الأنوار من النبي المختار في الصحب الأخيار، فينقل لنا عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حمد الله وأثنى عليه ما قال له ستفتح لكم الشام فتأتون أرضا رفيعة تشبعون فيها من الخبز والزيت، إشارة لأنه لا تزال حالتهم أن لا يتوفر بكثرة الخبز والزيت عندهم، يقول وستبنى لكم فيها مساجد فإياكم أن يعلم الله أنكم إنما تأتونها تباهيا، لا تحولوا وظيفة المساجد في أمة محمد إلى غير مقاصدها. هذا إرشاد الصديق لا تذهب إلا بقلوب تسجد لرب المساجد، تعلم من المساجد مهمتها ومقصودها وأثرها في الحياة. إنما بنيت للذكر لتذكروا عند الرحمن بالرحمة بحسن ذكركم له متواضعين خاشعين. إياكم أن يعلم الله أنكم إنما تأتونها تباهيا، إشارة إلى أن المساجد قد يستعمل الإتيان لها أو بناءها من أصله إلى غير المقاصد التي من أجلها بنيت المساجد، إلى غير المراد الشرعي النبوي. ها، وسيدنا أبو بكر يدرك ذلك تماما، وقد شاهد بعينه تكسيرا لمسجد بني في حياة النبي ويتلو فيه آيات. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. كل ذا المخازي في المسجد، صورة مسجد وذا المخازي والنوايا الخبيثة كلها هنا، هذه خطط لهدم الإسلام كلها من وسط المسجد. ضرارا كفرا تفريقا بين المؤمنين إرصادا لمن حفظ، مصائب كبيرة في مضادة الإسلام من وسط المسجد، من وسط المسجد جاد. هوب، فمن المساجد ما ينحرف عن المقاصد. فلهذا حفظ الأمر سيدنا أبو بكر وأرشد إرشاد، قال اقفلوا ذا الباب من وساسياته، لا تذهبون للمساجد تباهي، إنما بنيت للذكر فاذهبوا متواضعين خاشعين متذللين ذاكرين لربكم رب العالمين. فهذا مقصود المساجد، وصلكم بالمسجود له سبحانه وتعالى. فإياكم أن يعلم الله أنكم إنما تأتونها تباهيا. التباهي بالمساجد من علامات الساعة. وقال بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو رفعنا سقف المسجد أكثر، قال الأمر أعجل من ذلك. ومع قرب سقف المسجد فكانت حجره جنب المسجد أوطى سقفا من المسجد. ولقد كان يذكر الحسن البصري أنه يدخل الحجر فيمس سقفها بيده، وكان يتمنى لو أبقوا شيء من حجره التي عاش فيها لترى أمته كيف عاش نبيهم وماذا اختار من الدنيا. وقد كثر بكاء الصحابة والتابعين يوم هدمت الحجر لتوسعة المسجد. وقد سمى الله باسمها سورة في القرآن، سمى سورة الحجرات، هذه التي عاش فيها خير البريات. فإياكم أن يعلم الله أنكم إنما تأتونها تباهيا، إنما بنيت للذكر. وسيدنا معروف الكرخي وراء ذلك يقول اضبط اللسان تماما، لا تنطلق في ذم فتذم، ولا تنطلق في مدح بغير بصيرة كذلك. احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم. وهذه نتائج مدرسة جعفر الصادق، بل كان يخدم مولاه علي الرضا. احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم، لا تقل ما لا تتيقن وما لا تعرف وما لا تعتقد، لا تقل مجازفة. لا يدعوك رضاك عن شخص أحسن إليك أن تقول فيه مدحا ما ليس فيه. احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم، فإن مسؤولية المقال عليك. وكن على الصدق، أكون على النية الصالحة، ولو مدحت فلله فامدح بما تعرفه وتتيقنه وبما تريد به القربة إلى الله، لا شيئا من الأغراض الأخرى. فقد رسخ قدم المحاسبين لأنفسهم فيما يصدر من ألسنتهم. فاحذر أن تصدر منك كلمة تجرح بها قلب مؤمن، تكسر بها خاطر مسلم، واحذر أن تخرج منك كلمات مجازفة بالمدح بغير بصيرة، ومن ظهرت عليه علامات النفاق لا تقول يا سيدي، لا تقول المنافق سيدا فإنه يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. يلا بالتوفيق، اللهم ثبت أقدامنا، قوم ألسنتنا، وسدد كلامنا وأقوالنا، واجعلها على ميزان إرادة وجهك وطلب ما عندك، واصرفها إلى ذكرك وشكرك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واستعمل ألسنتنا في نصرتك ونصرة رسولك، وفي الثناء عليك والحمد لك، وفي تلاوة كتابك، وفي الصلاة على نبيك، وفي نفع عبادك وخدمتهم وإرشادهم وإفادتهم، وارزقنا الاستفادة منهم، وارزقنا الاستقامة، وقومنا إذا عوججنا، وإعنا إذا استقمنا، وخذ بأيدينا إذا عثرنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، اصلح شؤوننا ما صلحت به شؤون الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي